بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يشاركنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
سؤال في مقدمة هذه الحلقة من الأخ الفاضل محمد كريم، يقول: هل العباس والسيدة المعصومة والسيدة زينب عليهم السلام من أهل البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة لهذه الأسماء الثلاثة، رضوان الله تعالى بل سلامه عليهم، أقول ليسوا من أهل البيت بالمعنى الأخص، لأن أهل البيت بالمعنى الأخص هم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والزهراء عليها السلام والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. أما أولاد المعصومين مهما بلغ قدرهم غير الأئمة الاثنى عشر والزهراء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم ليسوا من أهل البيت بالمعنى الأخص. يعني أريد من هذا التعبير أن أقول بأن هناك أحكام خاصة أثبتتها بعض الآيات كآية التطهير، والكثير من الروايات لأهل البيت كالعصمة اللازمة، ويعني الدليل على كون هؤلاء لابد أن يكونوا معصومين، وأمور أخرى كالإمامة مثلا بالنسبة للذكور منهم صلوات الله وسلامه عليهم أو إلى ما هنالك، لا تكون هذه الأدلة شاملة لهذه الذوات المقدسة مهما عظمت، على أن لها مقامها عند الله سبحانه وتعالى ووردت في فضل هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم الكثير من الروايات الصحيحة والأدلة السليمة في فضلهم عند الله وفي علو مقامهم وفي فضل زيارتهم، إلا أنهم كما ألمحت ليسوا من أهل البيت بالمعنى الأخص. نعم، قد يطلق أهل البيت ويراد منه مصطلح أعم مما ورد في بعض الآيات والروايات، مصطلح يشمل الصلحاء من الذرية الطاهرة للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وبالأخص الذرية المباشرة، يعني الأبناء والبنات المباشرين للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. على هذا الأساس نعم يطلق عليهم أنهم من أهل البيت، ولكن كما قلت هذا ليس هو الإصطلاح الشرعي الدقيق في مدرسة أهل البيت. الإصطلاح الشرعي الدقيق، أعود فأؤكد، أنه ينحصر بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والزهراء عليها السلام والأئمة الاثنى عشر.
نعم. طيب، ما نعقب به أحيانا على هؤلاء الفضلاء من أهل البيت عليهم السلام بالقول عليهم السلام؟
نعم.
هل هذا جائز أو لا؟ يعني ومن أي جهة مثلا نقول ذلك؟
لا شك في أنه جائز، من جهتي أننا نحن لا نسلم إلا على الصالحين كما هو معلوم.
نعم.
ولذلك تعلم أن مدرسة أهل البيت تبرأت من البعض النزغ اليسير من أولادهم صلوات الله وسلامه عليهم الذين لم يكونوا صالحين، واشتهر البعض في مدرسة أهل البيت أنهم غير صالحين، وإن كانوا أفراد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة على طول هذا الزمان. بالنسبة للأفراد للأولاد المباشرين أقول للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى هذا الأساس فتعقيب أسمائهم بالسلام عليهم إنما هو من جهة ما نعتقده فيهم من التقوى والصلاح والفلاح. بل أقول أكثر من هذا، الأمر لا ينحصر بهم، يمكن أن تقول عليه السلام لكل مؤمن صالح تقي فالح عاش رساليا
مؤمنا متدينا تقيا ورعا وارتحل من الدنيا على ذلك. كل هؤلاء يمكن أن يسلم عليهم، بل القرآن الكريم يصرح بالصلوات عليهم. وعلى هذا الأساس لا يوجد أي مانع. نعم، العادة جرت على أنه كلمة عليه السلام غالبا ما تستعمل في خصوص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وإلا على مستوى العقيدة وعلى مستوى المفهوم فنحن نعتقد أن التسليم على كل قبور المؤمنين جائز. ولذلك ورد في بعض زيارة أهل القبور: السلام عليكم يا أهل القبور.
نعم.
وعلى هذا الأساس، وهذا في تقديري وارد متفق عليه عند السنة وعند الشيعة على حد سواء، فإن زيارة أهل القبور موجودة كثير في صحاح ومسانيد أهل السنة، كما هي من المسلم أنها موجودة في مصادر مدرسة أهل البيت، وهذا أمر لا يوجد فيه أي مانع، وجرت سيرة وسنة المسلمين على الذهاب إلى المقابر وعلى التعبير بهذه التعبير: السلام على أهل القبور من المؤمنين، أو السلام عليكم يا أهل الديار الخالية، أو إلى ما هنالك، ولا أحد ينبس ببنت شفة. إن كان المقصود هو خصوصية لكلمة عليه السلام، خصوص هذه الكلمة غير نعم. السلام عليكم أو إلى ما هنالك، فنحن لا نجد على مستوى المفهوم فرقا في البين. نعم، كلمة عليه السلام أعتيد أن يعقب بها فورا أحد أسماء المعصومين عليهم السلام إذا أطلق على اللسان أو كتب بالبنان، ولكن على مستوى عقائدي ومفاهيمي قلت لا يوجد ما يحصر القضية بخصوص المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم، تفضلتم بأن العصمة هي من خصائص أهل البيت المصرح بهم في القرآن الكريم، يعني في الواقع 14 المعصومون، وهم الرسول صلى الله عليه وآله والزهراء عليها السلام والأئمة 12. هنا السؤال يأتي: لماذا تسمى فاطمة بنت موسى في قم بالسيدة المعصومة؟
طبعا المقصود من العصمة العصمة التي دل الدليل العقلي أو النقلي على لزوم تواجدها في أشخاص معينين. طبعا نعم. في النبي والأئمة المعصومين 12 دلت الأدلة العقلية بشكل واضح، وهذا أدلته مسطورة في علم الكلام عندنا، أن الأنبياء وأوصياء الأنبياء لابد أن يكونوا معصومين، وهذه قاعدة عقلية لأنهم أمناء الله على الدين، والدين الذي هو معصوم من خلال الكتاب الإلهي لابد وأن يكون القيم والقائم على بيانه وتنفيذه معصوم، وإلا للازم نقض الغرض، والحكيم لا ينقض غرضه، فكيف بخالق الحكيم والحكمة وهو الباري عز وجل. أما الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فحاول بعض كبار المحققين إقامة أدلة عقلية غير ذاك النمط الذي يقام في علم الكلام بالنسبة للسفراء الإلهيين من الأنبياء والأئمة عليهم السلام.
نعم.
لكن من المسلم به أن الأدلة النقلية المتسالم عليها بين كافة المسلمين سندا أن هناك أدلة نقلية عديدة تدل على عصمتها صلوات الله وسلامه عليها، ومن هنا نقول العصمة إثباتا يعني على مستوى الدليل متوافرة في المعصومين 14، إما أدلة عقلية كما هو المتسالم في الأنبياء والأئمة عليهم السلام، أو أدلة نقلية كما هو الحال في الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. إذا تجاوزنا هذه الذوات المقدسة فلا يعني هذا أنه لا توجد العصمة. العصمة هي في الحقيقة تطلق على أكثر من معنى وعلى أكثر من مستوى، حتى أن العصمة بدرجة عالية وبمستوى عال قد يتوفر عليها بعض أهل التقى والصلاح والفلاح أيضا، ليس العصمة عن الخطيئة فقط، بل حتى العصمة عن الخطأ. بعض أولياء الله من الكمل والمقربين قد ينكشف لهم عالم ما ورائيات، بحيث أنهم إما لا يقعون أو يندر أن يقعوا في الخطأ. وعلى هذا الأساس فإذا ما أطلقنا العصمة بالأخص في مورد الخطيئة يعني المعصية، فهناك الكثير ممن يدعى له العصمة، وهذا لا يختص بمدرسة أهل البيت، هذا موجود حتى في المدارس الأخرى، بأن فلانا لم يعصي من أول بلوغه إلى وفاته، يعني من أول سن التكليف، هذا المقصود، إلى وفاته. وعلى هذا الأساس فهناك ذوات مقدسة بالدرجة الثانية بعد المعصومين بالمعنى الأول، هناك ذوات مقدسة ثبت لدينا أنها كانت على مستوى عالي من الإلهام، من الجلالة، من التقوى، من الورع، بحيث لم ينقل أو يسجل لنا التاريخ أن أحدهم ارتكب ولو معصية صغيرة في حياته، كالسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، كالسيد الجليل العظيم المجاهد المتفاني في سبيل الله أبي الفضل العباس رضوان الله بل سلامه أيضا عليه، ومن كان على هذه الشاكلة. هؤلاء لا مانع من الإيمان بعصمتهم بالمقدار الذي دلت الأدلة عليه، بمعنى خصوصا بمعنى أنهم لا يرتكبون المعاصي وهي منجزة عليهم كتكاليف، وعليه فبمعنى آخر يعني هم لا يخالفون الأوامر والنواهي الشرعية بشكل مبسط القضية. وهذا ما قد يسمى في بعض الكلمات بالعصمة الذاتية، يعني المقصود أنه الأدلة العامة المسطورة في علم الكلام لا تدل على لزوم عصمتهم، ولكن لا مانع من القول بعصمتهم بل بإلهامهم، كما قال الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام للسيدة زينب: أنت يا عمة عالمة غير معلمة، هذه درجة الإلهام، وهي درجة عالية وراقية جدا لا تعطى لإنسان والعياذ بالله يعصي ولو معصية بسيطة وصغيرة في حياته. إذن فالعصمة بهذا المعنى العقل والنقل لا يمنعانها عن مطلق إنسان يمكن أن يجاهد نفسه ويصل إلى مستوى عالي من الكمال على المستوى المعرفي وعلى المستوى العملي، بحيث لا تصدر منه معصية مهما كانت، معصية لله سبحانه وتعالى.
نعم، سمحت الشيخ، هؤلاء الأولياء الصالحون قد يحدث أن تصدر منهم كرامات بل معجزات كشفاء المرضى مثلا بإذن الله وقضاء الحوائج، وهذا موجود كثيرا ليس فقط في وسط أتباع أهل البيت عليهم السلام بل في الأوساط الإسلامية الأخرى. هذه الكرامات ما هو مصدرها وكيف تحدث عادة؟
أحب أولا أن أركز المصطلح.
نعم.
كثيرا ما يعبر عن الكرامات بالمعجزات في الكلمات كثير، والحقيقة أنه حتى لا يشتبه الأمر على بعض الإخوة والأخوات عندما يراجعون الكتب العلمية، المعجزة بالإصطلاح العلمي في علم الكلام الإسلامي تطلق على الأمر الخارق للعادة، ما لا يقدر عليه البشر والذي يؤتى به مطابق ومؤيد للدعوة الدينية التي يدعيها النبي.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذه هي المعجزة في الأصطلاح. الكرامة المقصود منها هو صدور تصرف خارق للعادة، ولكن لا في إطار تأييد دعوة دينية. مقصودكم طبعا من السؤال واضح، وهو أن هؤلاء عند قبورهم من خلال الدعاء، من خلال التوسل، من خلال الاستشفاع بهم تظهر أمور خارقة للعادة، كما تواترت الأمور بالنسبة للمعصومين عليهم السلام، فهذا أمره واضح، حتى أن بعض الرحالة كابن بطوطة تحدث عما جرى في النجف
الأشرف
أثناء رحلته في ليلة المبعث النبوي الشريف. عموما بل إنما صدر عن بعض مراقدهم عليهم السلام كمرقد أبي الفضل العباس أيضا يفوق حد الإحصاء. هذه الكرامات في تقديري، التعبير عنها بالكرامة يبين حقيقة الأمر، هي كرامة من الله سبحانه وتعالى ببركة هذا السيد الجليل، سواء كان من المعصومين بالمعنى الأخص عليهم السلام أو من كبار الأجلة، من خلال الاستشفاع بهم والتوجه بهم إلى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قد يمن على بعض المرضى بالشفاء، على بعض أصحاب الحوائج والأمور المشكلة بقضاء حوائجهم ومشكلاتهم، وهذا فوق حد الإحصاء.
شكرا لكم. وهكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إليكم عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. نتمنى لكم أوقاتا طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.